الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. معنا اليوم الدرس السادس من دروسي شرح كشف الشبهات. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: فإن قال، يعني صاحب الشبهة، يتحدث المؤلف عن شبهات يذكرها بعض الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى من أصحاب عبادة الأوثان، الذين يعبدون الأولياء الصالحين، يعبدون القبور. قال: فإن قال، أي هذا الذي يعبد القبور، أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، لأن هو ينكر أنه يشرك، أي ينكر أنه يعبد غير الله سبحانه وتعالى. قال: ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. هذا موضوعه الآن. أين شبهته؟ شبهته أنه مش عارف إيش هو الشرك. هذه مشكلة هذا الشخص عندما يقول لك أنا لا أشرك ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، إذن هو مش فاهم إيش هو الشرك. لذلك قال المؤلف: فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، أكيد هو يقر بهذا، وتقر أن الله لا يغفره، يعني الشرك، أن الله لا يغفر أن يشرك به، إذن أكيد هو يقر بهذا. طيب، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ قال: فإنه لا يدري. يعني الآن أنت وجه له سؤالا، فقل له تقر بأن الله حرم الشرك أعظم من تحريمه الزنا؟ يقول لك نعم. طيب، تقر أن الله لا يغفر الشرك؟ يقول لك نعم. قل: طيب، إيش هو الشرك هذا الذي حرمه الله أعظم من تحريم الزنا والذي لا يغفره الله؟ يعني عرف لي الشرك، فهمني إيش هو الشرك الذي أنت نفيته عن نفسك سابقا. قلت أنت أنا لا أشرك لكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. طب عرف لي الشرك. قال فإنه لا يدري، لن يدري إيش هو الشرك، لأنه هو مش عارف إيش الشرك. لو عرف إيش ما هو الشرك لما قال إن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. قال: فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ يعني أنت لا تعرف الشيء، فكيف تعرف نفسك واقع فيه ولا مش واقع فيه أنت لا تعرفه؟ وهذا من خطورة الجهل بالشرك وعدم العلم والمعرفة فيه، هذه خطورته، أنك تقع فيه وأنت لا تدري. كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كم متى تنقض عرى الإسلام؟ قال: إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ليش؟ لأنهم سيقعون في الجاهلية وهم لا يعرفون أنهم مثل أبي جهل وأبي لهب، هم يذمون أبا جهل وأبا لهب ولا يحبونهم، لكنهم يفعلون فعلهم وهم لا يدرون، لأنهم لا يعرفون ما الذي كان يفعله أبو جهل، ولماذا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل، ولماذا قاتل أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا، لا يعرفون هذه الأشياء، فلذلك وقعوا في الجهل وفي في 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 الشرك. وهذه خطورة الجهل بالشرك. فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ إذا لابد أن تعرف إيش الشرك حتى تعلم هل أنت واقع فيه أم لا. قال: أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ ما يجوز، لا يجوز أن تبقى جاهلا بأصل الإسلام التوحيد. يجب عليك أن تتعلم التوحيد وأن تتعلم كي تعمل به، وتتعلم الشرك كي تتركه وتفر منه. فطلب العلم هذا واجب، معرفة أصل دينك هذا واجب. قال: أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ مستحيل. الله سبحانه وتعالى قد بين لنا كل شيء من أمور الشريعة، قال اليهودي لسلمان الفارسي: لقد بين لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. فقال له سلمان: نعم، بين لنا كل شيء، علمنا أن لا نستقبل القبلة ولا نستدبرها بغائط ولا بول. قال: كل شيء علمناه عيسى، فكيف لا يعلمنا أصل ما جاء به عليه الصلاة والسلام وبقي 13 سنة في مكة وهو يعلم الناس التوحيد وضده الشرك؟ فكان يبين لهم التوحيد ويبين لهم الشرك. لكن الإشكال من أين يأتي؟ يأتي من تقصيرنا نحن. الله سبحانه وتعالى قد أنزل كتابه على النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ عليه أن يبينه للناس ويبين له أمور الشريعة كاملة، وقد بينت أحسن بيان. من يبقى جاهلا بعد ذلك فبتقصيره هو، وإلا كل شيء العلم الآن الحمد لله متوفر بين يديك، ما الذي يجعلك تتركه وتعرض عنه؟ ها؟ تقصيرك هذا ممكن يخلدك في نار جهنم إذا ما تعلمت التوحيد وعرفت الشرك وفررت منه. لا تكون معذورا لأنك مقصر، وأنت مأمور بطلب العلم ومعرفة ما يجب عليك من أمور دينك. قال يعني ما تتصور أبدا أنت أن الله سبحانه وتعالى لم يبين لك ما هو التوحيد وما هو الشرك، ما الذي يريده منك وما الذي لا يريده منك، لا تتصور هذا، كله مبين واضح في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. بقي عليك إيش؟ التعلم. فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، وهذه الصورة، هذا الجواب هو الموجود في أذهان الكثير من الناس، تأتي تكلم ما هو الشرك وعبادة الأصنام، أنا ما أعبد الأصنام، خلاص انتهى، إذا لا يشرك. يعني لو عبد إيش ما عبد بعد ذلك ما في مشكلة، المهم ما يعبد الصنم بس. هذه مصيبة، هذا الفهم للشرك مصيبة، لأنه سيؤدي إلى أن تجتنب أنت إذا كنت حريصا على التوحيد وهذا هو علمك بالتوحيد، ستجتنب عبادة الأصنام، لكنك ستذهب وتعبد الحجر وتعبد الشجر وتعبد الجن وتعبد الملائكة وتعبد الأنبياء وتعبد الأولياء، ما في عندك مشكلة. ليش؟ لأنك لا تعرف أن هذا شرك، وهذا القائم في أذهان الكثير من الناس اليوم. إذا سألته ما هو الشرك يقول لك عبادة الأصنام، هذا إذا عرف يجاوب طبعا، الذي يعرف يجيب منهم يقول لك عبادة الأصنام. ليست فقط الأصنام، ليست فقط هذه الحجارة المنحوتة على شكل بني آدم، هذه الأصنام التي يتصورونها فقط، لا مش هذه فقط، هذه أصلا الحجارة المنحوتة على شكل بني آدم هي أصلا نحتت على شكل إنسان ولي، فأصلها أصلا ولي، الذي أنت تعبد الأصل، أنت قاعد لما تعبد الأولياء، هذه الحجارة أصلها نحتت على شكل أولياء في قوم نوح. إذن أنت تعبد الأوثان، عبدت وليا، عبدت شجرا، عبدت حجرا، عبدت صورة، عبدت تمثالا، عبدت الشمس، عبدت القمر، عبدت الإنس، عبدت الجن، كل هذا يعتبر شركا، لأن الله سبحانه وتعالى قال واعبدوا الله ولا تشركوا به إيش شيئا، نكرة في سياق النهي تفيد العموم، أي شيء، واعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كل ما عبد من دون الله يجب عليك أن تجتنبه، ولا يجوز لك أن تعبد مع الله غيره. فإذا فهمت هذا المعنى عرفت الشرك، أما أن تحصر العبادة في الصنم فقط أنت ما عرفت الشرك. قال المؤلف فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها، فهذا يكذبه القرآن. يعني يقول المؤلف الآن صف لي عبادة الأصنام التي ذكرت أنها شرك. عبادة الأصنام، هل تظن أن معنى عبادة الأصنام أن هذه الأصنام التي كانوا يعبدونها يعتقدون فيها أنها تخلق وترزق وتدبر يعني شرك في الربوبية فقط؟ فقال هذا يكذبه القرآن، يعني ليس هذا المقصود، وقد تقدمت معنا الآيات التي دلت على أن مشركي قريش الذين يعبدون الأصنام كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المدبر، ولا يعتقدون أن هذه الأصنام هي التي تفعل ذلك. إذن ما هي عبادة الأصنام؟ قال وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل صدقت، هذا هو الشرك، هذه عبادة غير الله. من قصد خشبة أو حجرا أو بني على قبر، أي شيء مبني على قبر. أو غيره، أي شيء من هذه الأشياء يقصدها يتقرب إليها بالذبح والدعاء والخضوع والتذلل لها، يدعونها يتضرعون لها يذبحون لها يستغيثون بها، ها؟ يقولون نفعل ذلك لأنها تقربنا إلى الله زلفى، ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل صدقت، هذه عبادتهم لها. هكذا كان يفعل كفار قريش مع أصنامهم، كانوا يذبحون لها يتقربون إليها بأنواع القرب، ويعتقدون أنها تقربهم إلى الله زلفى. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فما نعبدهم. طيب كيف عبادتهم عندهم؟ كانوا يذبحون لها، ينظرون لها، يستغيثون بها، هكذا كانوا يصنعون، هذه عبادة الأصنام. قال وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها. إذن أنتم أنفسكم مشركون، فتفعلون مع هذه الأبنية والأحجار التي على القبور وغيرها نفس ما كان يفعل أبو جهل وأبو لهب عند الأصنام في قريش، نفس الشيء. قال فهذا أقر، بعد ما إذا اعترف بهذه الجزئية الأخيرة، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام، فهو المطلوب، خلاص هذا الذي نريد. هكذا يكون النقاش معه في هذا الأمر. ويقال له أيضا جواب آخر، قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا، وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في ذلك؟ وهذا الجواب الذي بدأنا به. هل أنت الآن تتصور أن عبادة الأصنام محصورة في الأصنام فقط، أما الاعتماد على الصالحين ودعائهم والتقرب إليهم لا يعتبر عبادة؟ قال فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، وقد تقدم معنا هذا وبينا في بداية رد الشبهة أن بعض من قاتلهم الأنبياء على الشرك كانوا يعبدون الجن والملائكة والإنس إلى آخره. قال فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. هذا الجواب نفسه تقدم. قال وسر المسألة، يعني لب الموضوع وخلاصته، أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله، هذا خلاصة الموضوع. قال لك أنا لا أشرك بالله، فهو عرف لي الشرك، إيش هو الشرك، فسره لي. فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام، فسرها لي. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل ما معنى عبادة الله، فسرها لي. فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب. إيش معنى عبادة الله؟ أن نخضع ونتذلل بين يدي الله تبارك وتعالى. العبادة الله كمال الخضوع والتذلل بين يدي الله تبارك وتعالى بما شرع. الذبح لله، النذر لله، الدعاء لله تبارك وتعالى، الاستغاثة بالله إلى آخره، هذا كل الذي نفعله مع الله تبارك وتعالى، هذه عبادات لله. إذا صرفناها لغيره فهذا هو الشرك. هذا معنى العبادة، أمرها سهل واضح. أنت عندما تقوم تصلي تسجد وتركع، ها، ماذا تفعل؟ تعبد الله، هذه العبادة. عندما تتصدق تزكي، تدعو، ترفع يديك وتدعو تستغيث، يا رب ارزقني، يا رب أغثني، ها، ماذا تفعل؟ تعبد الله سبحانه وتعالى. عندما تنظر لله سبحانه وتعالى نذرا، ايش تفعل؟ عبادة، تتعبد لله سبحانه وتعالى. عندما تحج تطوف تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. عندما تذبح تتقرب إلى الله تبارك وتعالى. هذه العبادة، فصرفها لغير الله يعتبر شركا، بس الأمر سهل. قال فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ هذا غريب، هذا سؤال تعجب. وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان كما تقدم، وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه. تجده وين؟ عند الأضرحة. اذهب عند الأضرحة، نفس الذي يفعلونه هذا الشرك تجدهم يسجدون لها، رأيناه ورأيتموه الآن مع انتشار هذه الفيديوهات القصيرة، واضح الأمر صار، ينشرونها، هم يصورون أنفسهم ينشرون لك، وانظر انظر ماذا يفعلون، تمسح بها والسجود لها والطواف حولها والذبح لها كله موجود، يذهبون إليها ويستغيثون بها، يا سيدي فلان ارزقني الولد، يا سيدي فلان حالتي كذا، يا سيدي فلان، استغاثة بغير الله سبحانه وتعالى، استعانة بغيره فيما لا يقدر عليه إلا هو تبارك وتعالى، يجعلون هذا الولي بمنزلة رب العزة تبارك وتعالى فيشركون به معه. هذا الواقع حاليا الآن. يعني إذا أردت باختصار أن تعرف الشرك، إذا بنظر ما الذي يحدث عند هذه الأضرحة وهذه القبور من المشركين هؤلاء، وإذا أردت أن تعرف ما هو التوحيد انظر إلى الموحد وهو يعبد الله على الكتاب والسنة، تعرف ما هو التوحيد، هذا الذي يفعله قربا إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو التوحيد، أو عبادة الله سبحانه وتعالى، هذا معنى العبادة، وإفراد الله بهذا هو التوحيد. قال وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصحون فيها. هل جاء الشيخ محمد عبد الوهاب بشيء جديد؟ أترون شيء جديد جاء به؟ هو يأمرنا بأن نرجع إلى إيش؟ إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة التوحيد ونبذ الشرك، هذا ما يطلبه منا جزاه الله خيرا على ما قدم. ويذكر لك قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يأتي بكلام مش مفهوم ولا يخوض في الكلام ولا في غيره، لا، جاءك بآيات وأحاديث وكلام من السلف رضي الله عنهم في كتاب التوحيد تجدونه كله، فاحكم بإنصاف، لا تكن إمعة تسمع الكلام وتذهب وتضيع يوم القيامة، تضيع يوم القيامة، ويتبرأ منك الكبراء الذين أضلوك لا ينفعونك شيء. اقرأ وانظر كم من عبد كانوا يلبسون عليه ويغشونه ويخدعونه، الوهابية الوهابية انحذر من الوهابية، لا تقرأ كتب الوهابية، ولما قرأ أراد الله له الهداية، قال والله ما وجدت إلا قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال السلف الصالح رضي الله عنه، وصار هؤلاء بعضهم أئمة علماء أكابر، بعد أن كاد الكبراء أولئك أن يضلوه، وهل ينفعه أن يأتي ويقول ربنا اتبعنا سادتنا وكبراءنا؟ ما ينفعه شيء، خلاص يتبرأ منه أسياده عندئذ، لن ينفعه شيء. وإذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، تبرؤون منه. قال كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. من إخوانهم؟ المشركون، مشركو قريش، لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إيش أجابوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، هذا شيء عجيب، يعني كيف جعلت الآلهة هذه كلها التي نتقرب إليها ونعبدها، جعلت الإله واحد نتقرب إليه ونعبده، إن هذا لشيء عجاب، غريب. وهذا هؤلاء فعلوا كذلك لما دعاهم إلى التوحيد ونبذ الشرك وترك عبادة الأولياء والقبور والأضرحة وصرف العبادة لله سبحانه وتعالى، قالوا داء جاء بدين جديد. طبعا أكيد بالنسبة لهم داء جاء بدين جديد، لأن الدين الحق قد نسي، وتربى الصغير على الباطل ونشأ عليه، فصار لا يعرف إلا هذا الشرك الذي هو عليه، فصار يرى التوحيد دينا جديدا مخالفا لما تربى عليه ونشأ عليه. لذلك احذر بأن تحكم على الشرع من خلال ما تربيت عليه، فربما تكون قد تربيت على باطل، خاصة نحن في آخر الزمان، يعني قد مضى على النبوة أكثر من 1400 عام. الحمد لله دين الله محفوظ، لكن عليك أن تبحث وتنظر هل ما تربيت عليه من هذا المحفوظ الذي بقي، ولا قد اختلطت الأمور عند قومك ودخلوا في الشرك والبدع والضلالات. ابحث وانظر. قال: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك، هذا الذي يسميه المشركون فإذا عرفت، يعني إذا علمت ما معنى العبادة وأن ما عليه أولئك المشركون في زمنه هو ما كان المشركون عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت أن شرك هؤلاء أعظم من شرك الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم من وجهي كما قال. فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زمننا كبير الاعتقاد، المشركون في زمنهم يسمونه الاعتقاد، طيب على كل حال، فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، هم يسمونه الاعتقاد، هو الشرك، هو نفسه الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، قال: فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. يعني الآن فهمت ما هو التوحيد وما هو الشرك، إذا عرفت هذا فاعرف أن شرك المتأخرين هذا الذين يعيشون بيننا اليوم أعظم من شرك أبي جهل ومن كان في زمنه. من أي ناحية؟ قال: من بأمرين، أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما الشدة فيخلصون لله الدعاء. هذا الفرق الأول. يعني امتاز الأوائل المشركون الأوائل على المشركين المتأخرين، وكان المشركون المتأخرون أعظم شركا من المشركين الأوائل بأمري الأول هذا، وهو أن مشركي زمن الجاهلية كأبي جهل وأبي لهب ومن شابه كان شركهم في حال الرخاء، في حال السعة وهم مرتاحين مش واقعين في ضيق، يعني كانوا يشركون ويعبدون، لكن إذا وقعوا في ضيق وفي أزمة واحتاجوا إلى من يعينهم التجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وحده، وحدوا عندئذ وتركوا الشرك في ذاك الموقف. ما الدليل على هذا الكلام؟ شوف المؤلف كيف على طول يجيب لك دليل، كما قال الله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. شوف الله سبحانه وتعالى يخاطب المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانوا في البحر ركبوا في السفن وجاءت أمواج وخشوا على أنفسهم من الهلاك وما بقي عندهم إلا إيش؟ إلى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، يلجؤون إليه وحده، يدعون الله مخلصين له الدين لا يدعون غيره ولا يسألون سواه. قال: فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فإما ينجيهم الله سبحانه وتعالى إلى البر ويخلصهم من الأزمة التي كانوا فيها، إيش يحصل؟ خلاص يرجعوا إلى شركهم، وكان الإنسان كفورا. إذن هؤلاء كانوا إيش؟ كانوا يوحدون في حال إيش؟ في حال الشدة، ويشركون في حال الرخاء. مشركو أهل زماننا لا، يشركون في الشدة وفي الرخاء، حتى في الشدة تجدهم يستغيثون بأوليائهم، لا يستغيثون بالله، بالله سبحانه وتعالى. لعلكم تسمعون في بعض النكبات لما تحصل: يا علي، يا عذراء، يا سيدي فلان، هكذا يكونون في 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 أوج الأزمة. سمعنا هذا منهم في أوج الأزمة عندهم، وهذا شركهم. الموحد يقول يا الله، شوف الفرق بين هذا وهذا. والآية الثانية التي تدل على ما قال المؤلف رحمه الله وقوله: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقوله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، إلى قوله: تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. كل الآيات بنفس المعنى، في الرخاء يشركون وفي الشدة يوحدون. قال: فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، يعني بعيد عن الشدة وعن الضراء والأزمة، هم في سعة مرتاحين. قال: وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له، وينسون ساداتهم الذين يعبدونهم في حال الرخاء. قال، يعني من فهم هذه المسألة، قال: تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ والله المستعان. خلاص، انت فهمت هذه المسألة، عرفت الفرق بين شرك أولئك وشرك هؤلاء. قال الأمر الثاني، هذا الفرق الثاني ما بين شرك الأولين وشرك الآخرين. قال: أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله ليست عاصية، يعني آلهتهم التي يتخذونها، يتخذون آلهة من عباد الله الصالحين، أو على الأقل من الأحجار والأشجار التي هي تسبح لله سبحانه وتعالى. قال: وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. طبعا منهم من يعبد أيضا الأولياء والأنبياء وغيره، لكن أيضا تجدهم يعبدون بعض الفسق والفجر ويجعلونهم أولياء، وهذا في غلاة الصوفية كثير، ويزعمون أن هؤلاء أولياء لكنهم يفعلون المعاصي ويفعلون الأشياء هذه لأن هؤلاء قد سقط عنهم التكليف، وعندهم شبهات وأشياء، نسأل الله العافية والسلام. لكن هذا من الفرق الذي ذكره المؤلف رحمه الله بين الشرك الأولين والآخرين. قال: والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. لكن مع أن الجميع شرك، الكل شرك والكل مشركون، لكن هؤلاء أهون شوي في هذه النقطة. قال: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغ سمعك لجوابها، وهي نتركها للدرس القادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا اليوم، والحمد لله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، معنا اليوم الدرس السادس من دروسي شرح كشف الشبهات. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: فإن قال، يعني صاحب الشبهة، يتحدث المؤلف عن شبهات يذكرها
بعض الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى من أصحاب عبادة الأوثان الذين يعبدون الأولياء الصالحين، يعبدون القبور. قال فإن قال أي هذا الذي يعبد القبور، أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، لأن هو ينكر أنه يشرك، أي ينكر أنه يعبد غير الله سبحانه وتعالى. قال ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. هذا موضوعه الآن، أين شبهته؟ شبهته أنه مش عارف إيش هو الشرك. هذه مشكلة هذا الشخص عندما يقول لك أنا لا أشرك ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، إذن هو مش فاهم إيش هو الشرك. لذلك قال المؤلف فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، أكيد هو يقر بهذا، وتقر أن الله لا يغفره، يعني الشرك أن الله لا يغفر أن يشرك به، إذن أكيد هو يقر بهذا. طيب فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ قال فإنه لا يدري. يعني الآن أنت وجه له سؤالا فقل له تقر بأن الله حرم الشرك أعظم من تحريمه الزنا؟ يقول لك نعم. طيب تقر أن الله لا يغفر الشرك؟ يقول لك نعم. قل طيب إيش هو الشرك هذا الذي حرمه الله أعظم من تحريم الزنا والذي لا يغفره الله؟ يعني عرف لي الشرك، فهمني إيش هو الشرك الذي أنت نفيته عن نفسك سابقا، قلت أنت أنا لا أشرك لكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، طب عرف لي الشرك. قال فإنه لا يدري، لن يدري إيش هو الشرك، لأنه هو مش عارف إيش الشرك. لو عرف إيش ما هو الشرك لما قال إن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. قال فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ يعني أنت لا تعرف الشيء، فكيف تعرف نفسك واقع فيه ولا مش واقع فيه أنت لا تعرفه؟ وهذا من خطورة الجهل بالشرك وعدم العلم والمعرفة فيه، هذه خطورته أنك تقع فيه وأنت لا تدري. كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كم متى تنقض عرى الإسلام؟ قال إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ليش؟ لأنهم سيقعون في الجاهلية وهم لا يعرفون أنهم مثل أبي جهل وأبي لهب، هم يذمون أبا جهل وأبا لهب ولا يحبونهم، لكنهم يفعلون فعلهم وهم لا يدرون، لأنهم لا يعرفون ما الذي كان يفعله أبو جهل، ولماذا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل، ولماذا قاتل أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا، لا يعرفون هذه الأشياء، فلذلك وقعوا في الجهل وفي في 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 الشرك، وهذه خطورة الجهل بالشرك. فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ إذا لابد أن تعرف إيش الشرك حتى تعلم هل أنت واقع فيه أم لا. قال أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ ما يجوز، لا يجوز أن تبقى جاهلا بأصل الإسلام التوحيد، يجب عليك أن تتعلم التوحيد وأن تتعلم كي تعمل به وتتعلم الشرك كي تتركه وتفر منه. فطلب العلم هذا واجب، معرفة أصل دينك هذا واجب. قال أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ مستحيل، الله سبحانه وتعالى قد بين لنا كل شيء من أمور الشريعة، حتى قال اليهودي لسلمان الفارسي لقد بين لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، فقال له سلمان نعم بين لنا كل شيء، علمنا أن لا نستقبل القبلة ولا نستدبرها بغائط ولا بول، قال كل شيء علمناه عيسى، فكيف لا يعلمنا أصل ما جاء به عليه الصلاة والسلام وبقي 13 سنة في مكة وهو يعلم الناس التوحيد وضده الشرك، فكان يبين لهم التوحيد ويبين لهم الشرك. لكن الإشكال من أين يأتي؟ يأتي من تقصيرنا نحن. الله سبحانه وتعالى قد أنزل كتابه على نبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عليه أن يبينه للناس ويبين له أمور الشريعة كاملة، وقد بينت أحسن بيان. من يبقى جاهلا بعد ذلك فبتقصيره هو، وإلا كل شيء العلم الآن الحمد لله متوفر بين يديك، ما الذي يجعلك تتركه وتعرض عنه؟ ها؟ تقصيرك هذا ممكن يخلدك في نار جهنم إذا ما تعلمت التوحيد وعرفت الشرك وفررت منه. لا تكون معذورا لأنك مقصر وأنت مأمور بطلب العلم ومعرفة ما يجب عليك من أمور دينك. قال يعني ما تتصور أبدا أنت أن الله سبحانه وتعالى لم يبين لك ما هو التوحيد وما هو الشرك، ما الذي يريده منك وما الذي لا يريده منك، لا تتصور هذا، كله مبين واضح في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بقي عليك إيش؟ التعلم. فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، وهذه الصورة، هذا الجواب هو الموجود في أذهان الكثير من الناس، تأتي تكلم ما هو الشرك وعبادة الأصنام، أنا ما أعبد الأصنام، خلاص انتهى، إذا لا يشرك، يعني لو عبد إيش ما عبد بعد ذلك ما في مشكلة، المهم ما يعبد الصنم بس. هذه مصيبة، هذا الفهم للشرك مصيبة، لأنه سيؤدي إلى أن تجتنب أنت إذا كنت حريصا على التوحيد وهذا هو علمك بالتوحيد، ستجتنب عبادة الأصنام لكنك ستذهب وتعبد الحجر وتعبد الشجر وتعبد الجن وتعبد الملائكة وتعبد الأنبياء وتعبد الأولياء، ما في عندك مشكلة. ليش؟ لأنك لا تعرف أن هذا شرك، وهذا القائم في أذهان الكثير من الناس اليوم، إذا سألته ما هو الشرك يقول لك عبادة الأصنام، هذا إذا عرف يجاوب طبعا، الذي يعرف يجيب منهم يقول لك عبادة الأصنام. ليست فقط الأصنام، ليست فقط هذه الحجارة المنحوتة على شكل بني آدم، هذه الأصنام التي يتصورونها فقط، لا مش هذه فقط، هذه أصلا الحجارة المنحوتة على شكل بني آدم هي أصلا نحتت على شكل إنسان ولي، فأصلها أصلا ولي، الذي أنت تعبد الأصل، أنت قاعد لما تعبد الأولياء، هذه الحجارة أصلها نحتت على شكل أولياء في قوم نوح، إذن أنت تعبد الأوثان، عبدت وليا، عبدت شجرا، عبدت حجرا، عبدت صورة، عبدت تمثالا، عبدت الشمس، عبدت القمر، عبدت الإنس، عبدت الجن، كل هذا يعتبر شركا، لأن الله سبحانه وتعالى قال واعبدوا الله ولا تشركوا به إيش شيئا، نكرة في سياق النهي تفيد العموم، أي شيء، واعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كل ما عبد من دون الله يجب عليك أن تجتنبه، ولا يجوز لك أن تعبد مع الله غيره. فإذا فهمت هذا المعنى عرفت الشرك، أما أن تحصر العبادة في الصنم فقط أنت ما عرفت الشرك. قال المؤلف فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها، فهذا يكذبه القرآن. يعني يقول المؤلف الآن صف لي عبادة الأصنام التي ذكرت أنها شرك. عبادة الأصنام، هل تظن أن معنى عبادة الأصنام أن هذه الأصنام التي كانوا يعبدونها يعتقدون فيها أنها تخلق وترزق وتدبر، يعني شرك في الربوبية فقط؟ فقال هذا يكذبه القرآن، يعني ليس هذا المقصود، وقد تقدمت معنا الآيات التي دلت على أن مشركي قريش الذين يعبدون الأصنام كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المدبر، ولا يعتقدون أن هذه الأصنام هي التي تفعل ذلك. إذن ما هي عبادة الأصنام؟ قال وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته فقل صدقت، هذا هو الشرك، هذه عبادة غير الله. من قصد خشبة أو حجرا أو بني على قبر، أي شيء مبني على قبر، أو غيره، أي شيء من هذه الأشياء يقصدها يتقرب إليها بالذبح والدعاء والخضوع والتذلل لها، يدعونها، يتضرعون لها، يذبحون لها، يستغيثون بها، يقولون نفعل ذلك لأنها تقربنا إلى الله زلفى، ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل صدقت، هذه عبادتهم لها. هكذا كان يفعل كفار قريش مع أصنامهم، كانوا يذبحون لها، يتقربون إليها بأنواع القرب، ويعتقدون أنها تقربهم إلى الله زلفا. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، فما نعبدهم. طيب كيف عبادتهم عندهم؟ كانوا يذبحون لها، ينظرون لها، يستغيثون بها، هكذا كانوا يصنعون، هذه عبادة الأصنام. قال: وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها. إذن أنتم أنفسكم مشركون، فتفعلون مع هذه الأبنية والأحجار التي على القبور وغيرها نفس ما كان يفعل أبو جهل وأبو لهب عند الأصنام في قريش، نفس الشيء. قال: فهذا أقر، بعد ما إذا اعترف بهذه الجزئية الأخيرة، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام، فهو المطلوب، خلاص هذا الذي نريد. هكذا يكون النقاش معه في هذا الأمر. ويقال له أيضا جواب آخر: قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا، وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في ذلك؟ وهذا الجواب الذي بدأنا به. هل أنت الآن تتصور أن عبادة الأصنام محصورة في الأصنام فقط؟ أما الاعتماد على الصالحين ودعائهم والتقرب إليهم لا يعتبر عبادة؟ قال: فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، وقد تقدم معنا هذا وبينا في بداية رد الشبهة أن بعض من قاتلهم الأنبياء على الشرك كانوا يعبدون الجن والملائكة والإنس إلى آخره. قال: فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. هذا الجواب نفسه تقدم. قال: وسر المسألة، يعني لب الموضوع وخلاصته، أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له: وما الشرك بالله؟ هذا خلاصة الموضوع. قال لك: أنا لا أشرك بالله، عرف لي الشرك، إيش هو الشرك، فسره لي. فإن قال هو عبادة الأصنام فقل: وما معنى عبادة الأصنام، فسرها لي. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل: ما معنى عبادة الله، فسرها لي. فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب. إيش معنى عبادة الله؟ أن نخضع ونتذلل بين يدي الله تبارك وتعالى. العبادة الله كمال الخضوع والتذلل بين يدي الله تبارك وتعالى بما شرع. الذبح لله، النذر لله، الدعاء لله تبارك وتعالى، الاستغاثة بالله إلى آخره، هذا كل الذي نفعله مع الله تبارك وتعالى، هذه عبادات لله. إذا صرفناها لغيره فهذا هو الشرك. هذا معنى العبادة، أمرها سهل واضح. أنت عندما تقوم تصلي، تسجد وتركع، ها، ماذا تفعل؟ تعبد الله، هذه العبادة. عندما تتصدق، تزكي، تدعو، ترفع يديك وتدعو، تستغيث، يا رب ارزقني، يا رب أغثني، ماذا تفعل؟ تعبد الله سبحانه وتعالى. عندما تنظر لله سبحانه وتعالى نذرا، ايش تفعل؟ عبادة، تتعبد لله سبحانه وتعالى. عندما تحج، تطوف، تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. عندما تذبح، تتقرب إلى الله تبارك وتعالى. هذه العبادة، فصرفها لغير الله يعتبر شركا، بس الأمر سهل. قال: فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ هذا غريب، هذا سؤال تعجب. وإن فسر ذلك بغير معناه، بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان كما تقدم، وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه. تجده وين؟ عند الأضرحة. اذهب عند الأضرحة، نفس الذي يفعلونه هذا الشرك، تجدهم يسجدون لها رأيناه ورأيتموه الآن مع انتشار هذه الفيديوهات القصيرة، واضح الأمر صار ينشرونها، هم يصورون أنفسهم ينشرون لك، وانظر انظر ماذا يفعلون، تمسح بها والسجود لها والطواف حولها والذبح لها كله موجود، يذهبون إليها ويستغيثون بها، يا سيدي فلان ارزقني الولد، يا سيدي فلان حالتي كذا، يا سيدي فلان، استغاثة بغير الله سبحانه وتعالى، استعانة بغيره فيما لا يقدر عليه إلا هو تبارك وتعالى، يجعلون هذا الولي بمنزلة رب العزة تبارك وتعالى فيشركون به معه. هذا الواقع حاليا الآن. يعني إذا أردت باختصار أن تعرف الشرك، اذهب وانظر ما الذي يحدث عند هذه الأضرحة وهذه القبور من المشركين هؤلاء. وإذا أردت أن تعرف ما هو التوحيد، انظر إلى الموحد وهو يعبد الله على الكتاب والسنة، تعرف ما هو التوحيد. هذا الذي يفعله قربة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو التوحيد، أو عبادة الله سبحانه وتعالى، هذا معنى العبادة، وإفراد الله بهذا هو التوحيد. قال وأنه الذي يفعله يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصحون فيها. هل جاء الشيخ محمد عبد الوهاب بشيء جديد؟ أترون شيء جديد جاء به؟ هو يأمرنا بأن نرجع إلى إيش؟ إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة التوحيد ونبذ الشرك. هذا ما يطلبه منا جزاه الله خيرا على ما قدم. ويذكر لك قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يأتي بكلام مش مفهوم ولا يخوض في الكلام ولا في غيره، لا، جاءك بآيات وحديث وكلام من السلف رضي الله عنهم في كتاب التوحيد تجدونه كله. فاحكم بإنصاف، لا تكن إمعة تسمع الكلام وتذهب وتضيع يوم القيامة، تضيع يوم القيامة، ويتبرأ منك الكبراء الذين أضلوك لا ينفعونك شيء. اقرأ وانظر كم من عبد كانوا يلبسون عليه ويغشونه ويخدعون، الوهابية الوهابية، انحذر من الوهابية، لا تقرأ كتب الوهابية. ولما قرأ أراد الله له الهداية، قال والله ما وجدت إلا قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال السلف الصالح رضي الله عنه. وصار هؤلاء بعضهم أئمة علماء أكابر، بعد أن كاد الكبراء أولئك أن يضلوه، وهل ينفعه أن يأتي ويقول ربنا اتبعنا سادتنا وكبراءنا؟ ما ينفعه شيء، خلاص يتبرأ منه أسياده عندئذ، لن ينفعه شيء. وإذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، تبرؤون منه. قال كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. من إخوانهم؟ المشركون، مشركو قريش. لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إيش أجابوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، والله هذا شيء عجيب، يعني كيف جعلت الآلهة هذه كلها التي نتقرب إليها ونعبدها، جعلت الإله واحد نتقرب إليه ونعبده؟ إن هذا لشيء عجاب، غريب. وهذا هؤلاء فعلوا كذلك لما دعاهم إلى التوحيد ونبذ الشرك وترك عبادة الأولياء والقبور والأضرحة وصرف العبادة لله سبحانه وتعالى، قالوا داء جاء بدين جديد. طبعا أكيد بالنسبة لهم داء جاء بدين جديد، لأن الدين الحق قد نسي، وتربى الصغير على الباطل ونشأ عليه، فصار لا يعرف إلا هذا الشرك الذي هو عليه، فصار يرى التوحيد دينا جديدا مخالفا لما تربى عليه ونشأ عليه. لذلك احذر بأن تحكم على الشرع من خلال ما تربيت عليه، فربما تكون قد تربيت على باطل، خاصة نحن في آخر الزمان، يعني قد مضى على النبوة أكثر من 1400 عام. فالحمد لله دين الله محفوظ، لكن عليك أن تبحث وتنظر هل ما تربيت عليه من هذا المحفوظ الذي بقي، ولا قد اختلطت الأمور عند قومك ودخلوا في الشرك والبدع والضلالات. ابحث وانظر. قال فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك. هذا الذي يسميه المشركون. فإذا عرفت يعني إذا علمت ما معنى العبادة وأن ما عليه أولئك المشركون في زمنه هو ما كان المشركون عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت أن شرك هؤلاء أعظم من شرك الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم من وجهي كما قال. فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زمننا كبير الاعتقاد، المشركون في زمنهم يسمونه الاعتقاد، طيب على كل حال، فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زمننا الاعتقاد، هم يسمونه الاعتقاد، هو الشرك، هو نفسه الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، قال فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. يعني الآن فهمت ما هو التوحيد وما هو الشرك، إذا عرفت هذا فاعرف أن شرك المتأخرين هذا الذين يعيشون بيننا اليوم أعظم من شرك أبي جهل ومن كان في زمنه. من أي ناحية؟ قال من بأمرين، أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما الشدة فيخلصون لله الدعاء. هذا الفرق الأول. يعني امتاز الأوائل المشركون الأوائل على المشركين المتأخرين، وكان المشركون المتأخرون أعظم شركا من المشركين الأوائل بأمري الأول هذا، وهو أن مشركي زمن الجاهلية كأبي جهل وأبي لهب ومن شابه كان شركهم في حال الرخاء، في حال السعة وهم مرتاحين مش واقعين في ضيق، يعني كانوا يشركون ويعبدون، لكن إذا وقعوا في ضيق وفي أزمة واحتاجوا إلى من يعينهم التجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وحده، وحدوا عندئذ وتركوا الشرك في ذاك الموقف. ما الدليل على هذا الكلام؟ شوف المؤلف كيف على طول يجيب لك دليل، كما قال الله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. شوف الله سبحانه وتعالى يخاطب المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانوا في البحر ركبوا في السفن وجاءت أمواج وخشوا على أنفسهم من الهلاك وما بقي عندهم إلا إيش؟ إلى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، يلجؤون إليه وحده، يدعون الله مخلصين له الدين لا يدعون غيره ولا يسألون سواه. قال فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فإما ينجيهم الله سبحانه وتعالى إلى البر ويخلصهم من الأزمة التي كانوا فيها، إيش يحصل؟ خلاص يرجعوا إلى شركهم وكان الإنسان كفورا. إذن هؤلاء كانوا إيش؟ كانوا يوحدون في حال إيش؟ في حال الشدة، ويشركون في حال الرخاء. مشركو أهل زماننا لا، يشركون في الشدة وفي الرخاء، حتى في الشدة تجدهم يستغيثون بأوليائهم، لا يستغيثون بالله سبحانه وتعالى. لعلكم تسمعون في بعض النكبات لما تحصل، يا علي يا عذراء يا سيدي فلان، هكذا يكونون في 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 أوج الأزمة، سمعنا هذا منهم في أوج الأزمة عندهم، وهذا شركهم. الموحد يقول يا الله، شوف الفرق بين هذا وهذا. والآية الثانية التي تدل على ما قال المؤلف رحمه الله وقوله قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقوله تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه إلى قوله تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. كل الآيات بنفس المعنى، في الرخاء يشركون وفي الشدة يوحدون. قال فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء يعني بعيد عن الشدة وعن الضراء والأزمة، هم في سعة مرتاحين. قال وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم الذين يعبدونهم في حال الرخاء. قال يعني من فهم هذه المسألة، قال تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ والله المستعان. خلاص انت فهمت هذه المسألة، عرفت الفرق بين شرك أولئك وشرك هؤلاء. قال الأمر الثاني، هذا الفرق الثاني ما بين شرك الأولين وشرك الآخرين. قال أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله ليست عاصية، يعني آلهتهم التي يتخذونها يتخذون آلهة من عباد الله الصالحين أو على الأقل من الأحجار والأشجار التي تسبح لله سبحانه وتعالى. قال وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. طبعا منهم من يعبد أيضا الأولياء والأنبياء وغيره، لكن أيضا تجدهم يعبدون بعض الفسق والفجر ويجعلونهم أولياء، وهذا في غلاة الصوفية كثير، ويزعمون أن هؤلاء أولياء لكنهم يفعلون المعاصي ويفعلون الأشياء هذه لأن هؤلاء قد سقط عنهم التكليف، وعندهم شبهات وأشياء، نسأل الله العافية والسلام. لكن هذا من الفرق الذي ذكره المؤلف رحمه الله بين الشرك الأولين والآخرين. قال والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. لكن مع أن الجميع شرك، الكل شرك والكل مشركون، لكن هؤلاء أهون شوي في هذه النقطة. قال إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغي سمعك لجوابها، وهي نتركها للدرس القادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا اليوم، والحمد لله.